الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج. وكان من المنتظر أن نبدأ الحديث عن أخلاق النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة جديدة، إنما هي سلسلة من الدرر واليواقيت وعقود الجمان من أخلاق سيد الأنام وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني في الحقيقة رأيت تأجيل ذلك إلى أجل معلوم بإذن الله عز وجل، وهداني الله تبارك وتعالى إلى أن أبدأ معكم سلسلة حلقات جديدة في برنامجنا هذا، وهي سلسلة لها عنوان قد يثير قلوب المشاهدين الكرام، وهو سؤال ينبغي أن يسأله كل واحد منا نفسه ويفتش عن هذا الشيء، هل هو حاضر معه أم غائب، هل هو موجود أم مفقود. إنها سلسلة حلقات تحت عنوان أين قلبي؟ أين قلبي؟ كثير من الناس تمر عليه لحظات قد يسمع شيئا من كتاب الله عز وجل فلا يحس لها أثرا في قلبه، ولا يستشعر لها حركة في فؤاده. يسمع هذه الآيات التي لو نزلت على جبل لتصدع، لكن قلبه لا يتحرك ولا يتأثر ولا ينبض نبضة تعبر عن ما فيه من الخوف والهلع. يسأل نفسه أين قلبي؟ فإذا فتش عن قلبه ربما يجده غارقا في بحر من بحار الشهوات. أين قلبي؟ ربما يجده غارقا في بحر من بحار لذة البحث عن المال وحب الدنيا وحب الحصول عليها من أي طريق وأي اتجاه. أين قلبي؟ ربما يجد قلبه بعد طول البحث عنه قد غرق في حب امرأة كثيرا ما تكون غير مستحقة لشيء من هذا الحب الزائف الذي يضيع قلوب كثير من الشباب. حينما تسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثك عن أمر من الأمور الغيبية كأمر الآخرة، أو كحال المعذب في قبره والمنعم فيه، أو كموقف الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، أسأل نفسي وربما يسأل أحدكم نفسه أين قلبي؟ أين قلبي من تصور هذه المواقف العصيبة وهذه الأحداث الرهيبة؟ ما لي لا أستشعرها؟ ما لي لا أعيشها بضميري وبفؤادي وبأعماق قلبي؟ وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من الفضل والمكانة العالية، وذكرت صور تضحياتهم العظيمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل السائل نفسه أين قلبي من حب هؤلاء الأصحاب؟ أين قلبي من بغض من يعادي أصحاب الرسول ومن يسبهم ومن يشتمهم ومن يتهمهم بقبائح لا تليق إلا بمن تكلم بها واتهم الصحابة بها؟ وإذا ذكرت دموع اليتيم التي تدمع عينه وهو أحوج ما يكون إلى من يمسح على رأسه ومن يمسح دمعته، وأنت تراه وأنت تمر عليه، وربما وقف أمامك وبكى بين يديك، وقد يقسو قلب إنسان، بل وقد يتعرض لأكل مال اليتيم بالباطل، وحينها يسأل الإنسان نفسه: أين قلبي من دموع هذا اليتيم؟ إذا رأيت أمك وهي تدعو لك، وإذا عصيتها ورفعت يدها تدعو عليك أمام عينيك وأمام أذنيك، أين قلبك حينها؟ أين قلبك من والديك؟ إذا رأيت ما يجري للمسلمين المعذبين المشردين الضائعين في كل مكان من بلاد الدنيا على أيدي كلاب الأرض وأعداء الفضيلة وأعداء المحبة والسلام، أين قلبك لهذا الطفل الذي يذبح، وهذا الدم الذي ينزف، وهذه المغتصبة التي تصيح وتصرخ، أين قلبي؟ نعم أيها الإخوة الكرام، أردت أن أفتش معكم عن قلوبنا، أين هي من هذه الصور التي عرضتها عليك كلها؟ أين قلبك من هذا كله؟ وأردت أن أبدأ اليوم: أين قلبي من كتاب الله عز وجل؟ أين قلبي من القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الكرام، إن القلب كما تعلمون ملك البدن، وما سمي قلبا إلا من تقلبه، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فهذا القلب يتقلب على الإنسان، فتارة يستشعر حلاوة لسماع الذكر وانشراحا للصدر واستشعارا لما يسمع من كتاب الله تعالى، وتارة أخرى يستشعر قسوة في قلبه، يستشعر غلظة وهو يسمع الآيات ولا تكاد تحدث في نفسه أثرا، وهذا القلب يؤثر على البدن كله ويقوم بأمره، هو الملك وبقية أعضاء البدن هي الرعية، فإذا استقام هذا الملك استقامت الرعية، وإذا استقام الملك وإذا اعوج هذا الملك اعوجت الرعية وضلت وانحرفت بانحراف ملكها. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة، القلب هذا ما هو إلا مضغة من الناحية العضوية، ولكنه ملاك الجسم كله، ضخم عظيم القدر. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا فإن القلوب هي محل نظر الله تبارك وتعالى، فكما روى مسلم في صحيحه أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب أيها الإخوة الكرام، أقسام ليست كل القلوب على وتيرة واحدة، بل إن قلب الإنسان نفسه كما أقول قد يتقلب عليه ويرى فيه أقسام القلوب. القلوب منها ما هو قلب سليم، ومنها القلب المريض، ومنها القلب الميت والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أقسام القلوب، فقال: أقسام القلوب ثلاثة: القلب الصحيح، والقلب الميت، والقلب المريض. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، السالم يعني المعافى اللي ما فيهوش أسقام. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له، والأمر الجامع لذلك يعني لسلامة القلب أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، بارك الله فيك.
اني احبك بالله.
احبك الله واجزاك الله خيرا.
استحلفك بالله انت العيلة ان ربنا يشفيني.
اسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
امين يا رب. والله بارك فيك وسكنت الرحمه.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يجزاك. السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فسلامة القلب ايها الاخوة الكرام كما تسمعون في هذه الكلمات من أخطر مرضين يتعرض لهما القلب، وهما الشهوات والشبهات. فالشهوات تبعد الإنسان عن اتباع طريق الحق، والشبهات تصرف الإنسان عن تصديق ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سلم الإنسان من الشهوات والشبهات تحققت له العبودية الحقيقية التي ينجو فيها الإنسان من التعبد لغير الله عز وجل. يقول ابن القيم: وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. كل هذا إذا صح القلب وسلم لا يجعله الإنسان إلا لله عز وجل. ولكن إذا كان القلب مريضا أو إذا مات القلب والعياذ بالله تعالى، يصرف كل هذه الأنواع العظيمة من العبادات لغير الله، فتراه يتوكل على غير الله ويرجو غير الله ولا يخبت لله عز وجل، إنما يكون شديد القسوة فيما بينه وبين ربه ويخاف من البشر والمخلوقين. يستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنا أشرف من ليبيا، مرحبا.
ازيك أخ عبد الله؟
مرحبا أخي الكريم، بارك الله فيه.
بارك الله فيكم يا أخ عبد الله،
جزاك الله خيرا.
أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا قناص الرحمة.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك على ما تقدمه، وبارك الله فيك على هذه البرنامج الأشريف الرفيق.
بارك الله فيك أخي وأحسن الله إليك، جزاك الله خير. معنا اتصال آخر، أم خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
مرحبا، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك وفي صحتك يا رب.
اللهم
وبارك في عمرك وزيدك من العلم يا رب.
اللهم أمين.
ويطهر قلوبنا جميعا من النفاق والكبرياء.
اللهم
يا رب.
اللهم
أمين. وبارك في هذه القناة المباركة.
اللهم
ويشفي شيخنا الغالي الشيخ محمد حسان وجميع المسلمين جميعا يا رب. ودايما قناة الرحمة مرفوعة الرأس يا رب
إن شاء الله. بارك
الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أما القسم الثاني من أقسام القلوب نعوذ بالله منه، فهو القلب الميت. القلب الميت هذا ضد الأول، قلب سليم، قلب حي، قلب سلمه الله من الشبهة والشهوة فتحققت له الحياة. وأما هذا القلب فهو القلب الميت ضد الأول. قال: وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه والعياذ بالله. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، المهم إنه يحقق اللي هو عايزه. والشهوات مش شرط تكون شهوات ما بين رجل وامرأة، لكن حب المرأة شهوة، وحب المال شهوة، وحب الشهرة شهوة، وحب السمعة والرياء بين الناس شهوة عظيمة. الشهوات متعددة، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، البنين نفسهم شهوة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا القلب الميت والعياذ بالله لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده، يعني أفضل، يؤثره يفضله. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه والعياذ بالله. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. شفت لما تجمع كل الأمور دي يبقى ده قلب سليم ولا قلب ميت؟ شوف، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، سكران والعياذ بالله. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في أمر ليلى، قال الشاعر يصف ليلاه: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وأقرب. يعني حال الإنسان مع الدنيا عدو لمن عادته الدنيا، وسلم لأهلها المغترين بها، ومن قربت هذه الدنيا أحب وقربه إلى قلبه والعياذ بالله تعالى من هذا القسم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله.
مرحبا بارك الله فيك.
اسمح لي مداخلة مع حضرتك.
تفضلي.
أقول والله المستعان أنه لما كثرت الذنوب قست القلوب، وهذا رد فعل طبيعي لا بد منه. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما ذكرنا الدنيا وما فيها نسينا الله عز وجل، ولم تطمئن قلوبنا ولم يهدأ لنا بال. وقال شيخي وأستاذي ابن القيم: القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. لا بد أن يفتش كل واحد منا على القلب، فقلبه إما أن يكون معلقا بالعرش وإما أن يكون معلقا بشهوات الدنيا الزائلة الفانية. وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. السلام عليكم
الله
ورحمة
فيك الله وبركاته. وأحسن الله لك، جزاك الله خيرا. معنا أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، مرحبا.
فضلت الشيخ.
مرحبا بك، تفضل.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله.
فضلت الشيخ، لي سؤال بس أحب أسأله لك، يعني لماذا نحن قلوبنا معلقة بحب الدنيا؟
نعم نعم.
والدنيا ثانية. فضلت الشيخ، قبل ناس كثيرة تحب الدنيا وملهية بالدنيا وحياتها ونسي ذكر الله ونسي أن في آخرة ونسي أن يوم الحشر. نعم. وأهم شيء عندها جمع الأموال.
نعم يا أخي.
ونسي أن في النار وفي عذاب، وتقبلنا لله سبحانه وتعالى.
طيب أنا أجيبك إن شاء الله.
يعني الناس عايشة ليها، يعني عايشة ليها. هل عايشة عارفة أن نفسها أن يحدون في الدنيا تخلي؟ ففضلت الشيخ أنقذونا، أرجوك
بارك الله فيكم وأحسن الله
والله
لي. أجيبك عن سؤالك.
أنقذونا من الظلمات إلى النور، فأرجو أنقذوا أمة محمد
بارك الله.
واسمح لي يا فضيلة الشيخ أن أدعي إليكم أن ينجيكم من النار،
اللهم أمين،
وأن يبيض وجوهكم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه،
اللهم أمين،
وأن يمكن هذا القناة في الأرض حتى تفعل ما يرضي الله. وسمحوني. والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذا الاتصال وعلى هذا السؤال. أختنا مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا بارك الله فيكم.
أرجوك يا شيخ أن تدعي لأبي يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك في أبيك ويحفظه يا مروة.
إن شاء الله كمات الرحمة باقية.
إن شاء الله يا مروة، جزاك الله خيرا.
وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان إن شاء الله.
إن شاء الله عز وجل، بارك الله فيك.
والرحمة باقية، الرحمة باقية، الرحمة باقية، ونسائم الرحمة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله، أكرمك الله وبارك الله فيك على هذه المشاعر الجميلة. معنا أبو مريم من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقسم بالله أني لو كلمتك كل نصف ساعة لأقول لك إني أحبك في الله.
أحبك الله وجزاك الله خيرا.
جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
اللهم أمين، بارك الله فيك.
وأوجه إلى إخواني وأخواتي عبر قناة هذه الرحمة.
نعم.
إحنا لا نريد شعارات ولا نريد مداخلات بها شعارات، نريد أن نقوم بأعمال وأفعال.
نعم أحسنت.
نصرة لقناة الرحمة.
نعم.
نصرة للإسلام والمسلمين، نصرة لأهالينا المحاصرين في غزة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك حصارهم وأن يطعم جوعاهم وأن يحمل وأن يحملهم وأن يوفقهم بكل خير.
بارك الله فيك.
إذا كنا نريد نصرة الإسلام ونصرة المسلمين ونصرة ومحبة لقناة الرحمة، فيجب علينا أن نراجع أنفسنا، يجب علينا أن نملأ المساجد في صلاة الفجر.
نعم.
يجب علينا أن نكثر في الصدقات والزكاة ونصل الأرحام. فكل هذه الأشياء هي نصرة للإسلام.
بارك الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك، وأرجو أن يعني تسمع نصيحتك ويقبلها الإخوة إن شاء الله. وأرجو أيضا أن نكتفي بهذا القدر من الاتصالات لضيق وقت البرنامج. أما القسم الثالث أيها الإخوة الكرام من أقسام القلوب فهو القلب المريض. القلب المريض كما يقول ابن القيم قلب له حياة وبه علة، قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما. يعني قلب المريض ده قلب فيه حياة، أحيانا يكون سليم وصحيح، وأحيانا يغلب عليه المرض، أحيانا زي ما قلت في الأول يحس بحلاوة الذكر وحلاوة الطاعة وحلاوة القرب من الله عز وجل ولذة السجود بين يديه، وفي أحيان أخرى يقسو القلب، يمرض، يستشعر فيه نوع من القسوة، فيه والعياذ بالله شيء من النفاق، فيه شيء من الحسد لغيره من المسلمين. هذه أمراض، كلها أمراض تؤثر في القلب تأثيرا خطيرا. يقول: وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، هي دي أسباب الحياة بتاعته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. يبقى فيه الاثنين، وهو ممتحن بين داعيتين، اثنين بيدعوه، واحد عن اليمين والآخر عن اليسار، واحد يقول له تعالى هي دي الحياة اللي هتعيش فيها أيها القلب سعيدا مطمئنا، مش هتتعرض للأمراض، والوقاية خير من العلاج، والداعي الآخر على الشمال، طبعا أقول يمين للشمال تشبيها بحال أهل الشمال، داعي الشمال يدعوه إلى الشهوة، يدعوه إلى المحرم، يدعوه تعالى عيش حياتك دي، الدنيا دي هي السعادة وهي النعيم، وهي وبعدين لما تكبر بأتوب، ولما تبلغ من العمر كذا وكذا، وبعدين اشمعنا فلان يبقى عنده وانت ما عندكش احسده، وبعدين كذا. يبقى هو ما بين الاثنين، ممتحن بين داعيتين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة اللي هي الدنيا، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. هو ده القلب الإيه؟ المريض. يقول ابن القيم: فالقلب الأول اللي هو السليم قلب حي مخبت لين واعٍ، والقلب الثاني اللي هو الإيه؟ الميت، يابس ميت، والعياذ بالله يابس لا يلين، مهما يسمع من الآيات ومهما يسمع من الزواجر والمخوفات الدنيا أكلته والعياذ بالله. والقلب الثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى أقرب يعني، وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في آية واحدة، قال الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. بدل إيه؟ الأول: والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى دول الأقسام الثلاثة: في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، والفريق المؤمن قال الله فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وهذا لا يكون إلا للقلب الحي. تصور إلى هذا المعنى، أنا كنت لسه هقول دلوقتي إنه من أعظم أمراض القلوب القسوة، أن يكون القلب قاسيا، ده مرض خطير لازم الإنسان يتحداه بكل ما أوتي من قوة، ويبذل كل ما يستطيع لينجي نفسه من هذا المرض. لكن لما قرأت الآية، لما قرأتها معاكم دلوقتي، أوقفتني على معنى أخطر. الآية فيها الأقسام الثلاثة للقلوب زي ما قال ابن القيم: في قلوبهم مرض، الواو اللي بعدها والقاسية قلوبهم، يبقى ده القلب الميت. يبقى معنى كده ان قسوة القلب معناها والعياذ بالله موت القلب. تصوروا، قسوة القلب معناها موت القلب. أنزل الله عز وجل هذا القرآن فيكون القلوب أو فتكون القلوب قلبين، قلب لين رقيق خائف، وقلب قاس شديد القسوة بعيد. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. واسمع إلى هذه الآية، بل إلى هذه الآيات وتأملها. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي آية قريبة من هذه قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. دي الآية اللي قبلها مباشرة، وبعدها الله نزل أحسن الحديث لتعلم أن القلوب القاسية لها ويل، ويل عذاب أليم ومقت شديد، أو هو واد في جهنم. تصور للقلب القاسي الذي لا يلين لأمر الله عز وجل. ويحذرنا الله تبارك وتعالى من أن تكون فينا صفات اليهود وهم أقسى الناس قلوبا بنص كتاب الله عز وجل، بكلام ربنا ليس بكلام أحد. يصفهم الله تبارك وتعالى فيقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. شوف الحجر نفسه بيلين، الحجر نفسه ممكن تنبع منه المية، الحجر نفسه ممكن لو نزلت عليه هذه الآية لتصدع كما ذكر الله. وهناك قلوب هي من لحم ودم، ولكنها أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة، أقسى من الصخر لا تلين، نعوذ بالله رب العالمين. ثم اسمع إلى هذه الآية الثالثة، وفيها استفهام عجيب، عجب من حال هذا المؤمن. أما آن له أن يعود إلى الله؟ أما آن له أن يلين قلبه؟ أما آن له أن يتحرك فؤاده؟ أما آن له أن يستيقظ ضميره النائم الغارق في حب الدنيا والشهوات والأهواء والملذات والمعاصي والأموال؟ اسمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واعلم أخي الكريم أن هناك أمورا تسبب قسوة القلب إذا اتبعها الإنسان قسى قلبه بل مات قلبه. ولذا أعيد السؤال، أين قلبي وأين قلبك؟ هذه الأمور احذرها. أولها الإعراض عن ذكر الله عز وجل، كما سمعتم الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن، تستريح، تستيقظ، تحيا، تنتعش، تنعم، تسعد. لا يكون هذا إلا بذكر الله عز وجل. فقدان ذكر الله قسوة للقلب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت. السبب الثاني من أسباب قسوة القلوب التفريط في فرائض الله عز وجل، تضيع الفرائض، سواء كانت صلوات، سواء كانت زكاة الأموال التي يبخل كثير من المسلمين بأداء زكوات أموالهم ولو أنهم أدوها لأغنوا فقراء المسلمين. تضيع الفرائض في حق الله عز وجل أو في حق عباده يسبب قسوة القلب. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. السبب الثالث من أسباب قسوة القلوب، وأنا الآن أجيب عن سؤال أخي الذي لمحت دموعه في ثنايا كلامه حفظه الله ورزقني وإياه لين القلب وإياكم، السبب الثالث وده خطير جدا: أكل الحرام يقسي القلب ويذهب البركة ويعرض صاحبه للنار والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب، لكن عنده مشكلة خطيرة، الدعاء بتاعه أصلا مرفوع من قلب قاسي فمش واصل وبالتالي لا يستجاب له. ثم إن أكل الحرام أعظم الأسباب في هذا وذاك، في قسوة القلب وفي حرمان الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ واحد عايش على الحرام والعياذ بالله، عايش عشان يبتز أموال الناس، عايش عشان ينصب عليهم ويأخذ أموالهم ويظن أنه خالد مخلد وأنه لن يموت. السبب الرابع من أسباب قسوة القلب المعاصي، كما قال أهل العلم بريد الكفر، مش بس قسوة قلب، دي يكفر بها الإنسان والعياذ بالله إذا أدمن المعصية وأدمنها قلبه وصارت زادا لحياته. مات القلب وقد توصل الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا واصل على هذا الحال يسود قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأيضا من أسباب قسوة القلب اتباع الهوى، إن الواحد يمشي بمزاجه، يسمع كلمة الحق يقول بس أنا مش مقتنع، بس الموضوع ده مش داخل دماغي، أيوة بس الحجاب يعني ما هوش الأمر المفروض قوي، فيش آية في القرآن تأكده، طيب أصل المسألة المعينة دي أكل الربا في فلان حلله وفلان قال إنه جائز، الأغاني فلان من العلماء قال إنه حلال، يبقى ما عنديش مشكلة. يا أخي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ده لما يكون الإنسان جاهل ما يعرفش ويتبع هواه، ربما يكون له عذر بجهله، يمكن لما يتعلم يفهم، لكن لما يكون عارف وعالم ومعاه الأدلة ويضيع نفسه بعلمه، شوف وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ختم عليه يعني أفله والعياذ بالله، بقى قلب مطموس وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ حد يقدر يأثر في قلبه؟ مهما بقى قرأت عليه وقلت له وحكيت له ووعظت فيه، إذا أراد الله إضلاله فلن يهديه أحد، نعوذ بالله أن يختم على قلوبنا. اتباع الهوى وعدم قبول الحق والعمل به، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأسباب قسوة القلوب كثيرة أكثر من هذا، ولكن ما الحل؟ أنا أريد أن أطهر قلبي، أنا الآن من خلال ما سمعتك وأنت تتكلم وتعرض علي الأسباب اكتشفت أن أنا فعلا قلبي قاسي، أنا بحب الدنيا، بحب الشهوات، أنا ممكن أقعد طول الليل والعياذ بالله، هذا يعني قد يتبادر في ذهني أحدكم، ممكن أقعد طول الليل قدام موقع من المواقع الإباحية أو قدام قناة فضائية تعرض صورا ماجنة، ده صحيح، ده سبب قسوة القلب بتاعتي، أنا من يومين خدت رشوة لا تحل لي، صحيح أنا بقالي مدة وأنا أفرط في الصلوات ما بقومش لصلاة الفجر، طب أنا اكتشفت الآن الأسباب، الحل إيه؟ الحل العلاج، اسمع، أولا الوقاية خير من العلاج، يعني بقول لشبابنا وبقول لفتياتنا وأخواتنا وبقول لكل من عصم الله عز وجل قلبه وكان بعيد عن الحرام، اوعى تقرب من الحرام، اوعى تقرب من صحبة الحرام، لأن هي اللي هتكون سبب لموت القلب. لكن لو إنسان زي حالتنا قلبه مريض احتاج إلى دواء واحتاج إلى علاج، فأنا أوصي نفسي وأوصي هذا المصاب بأمور، أولها المداومة على ذكر الله عز وجل كما سمعت في الآية. وقد شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قساوة قلبه فقال أدنه من الذكر، يعني قربه من ذكر الله عز وجل. الثاني من أنواع العلاج، وأنا عاوز أخلي ده يبقى الأول، أن تسأل وتطلب الله من الله عز وجل الهداية، لأنك لن تتحقق لك الهداية إلا بالله، ولن يلين قلبك إلا إذا لينه الله، وكان سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يخاف على قلبه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اهدني وسددني. وهذا رواه مسلم. ثالثا، لابد أن تحافظ على فرائض الله عز وجل، ما تضيعش الفرائض عشان ما تضيعش. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رابعا، لابد أن تتحرى الحلال في كسبك، ولابد أن تكون أمينا على كل ما ائتمنك الله عليه أو ائتمنك الناس عليه. سادسا أو خامسا، الإكثار من النوافل والطاعات، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والحديث في الصحيحين. وكذلك لابد أن تكثر من ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. لو افتكرت الموت هتهون عليك كل لذة، وانت عمال تجمع الأموال من حلال ومن حرام، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، وقع الحرام على الحلال فبعثره. وانت عمال تبص للمحرمات وتسمع الأغاني وتمشي مع البنت وتأخذ هواتف النساء، افتكر ان انت هتموت واسأل نفسك: هموت ازاي؟ قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه. قل فرحه يعني فرحه بالدنيا وكبره واغتراره بيها، مش معناها انه يعيش حزين، لا والله، هتعيش أسعد إنسان في الدنيا لما تفتكر الموت، لأنك هتبعد عن الحرام، تعيش مرتاح، بالك رايق. من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، يبقى خلاص ما عندكش مشكلة. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي. إيه؟ لو فارق ذكر الموت قلبي كم؟ قد إيه؟ ساعة. ساعة؟ ده احنا يا شيخ، ده احنا يا سعيد بن جبير رحمك الله، بنبقى واقفين على المقابر، على المقابر، والميت بيدفن، واتنين واقفين مع بعض يقول له: انا ناوي بعد 5 سنين اشتري فدانين كمان عشان ازرع كذا واعمل كذا، وهو واقف على القبر، بيبقى واقف على القبر وبيشرب سجاير، بل والله دول بيقعدوا في داخل القبر وبيزنوا، بيزنوا في داخل القبور. اين القلوب؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ أيضا من أسباب العلاج المهمة التي لابد أن تحرص عليها الإكثار من التوبة إلى الله والاستغفار. ما تقولش ما هو كله بيعمل، ما هو كله عايش، ما احنا كلنا ذنوب. يا سيدي ربك غفور رحيم، لكنه عزيز ذو انتقام، لكنه شديد العقاب، فلا بد أن تذكر هذه وتلك، لا بد أن تذكر هذه وتلك. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، لا إلا هو إليه المصير. أخي الكريم، أين قلبك من سماع كتاب الله عز وجل وآياته؟ لابد أن تسأل الله عز وجل أن يحيي قلبك، لابد أن تنصرف عن حب الدنيا فإن حب الدنيا يأكل القلوب، يأكل القلوب، وعاقبته أن تؤكل الأجسام في النار، عاقبته عاقبته أن تؤكل الأجسام في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه أيها الأخ الكريم بعض الأمور المهمة التي نحتاج إليها لتلين بها قلوبنا ولترق بها أفئدتنا ولتتحرك بها ضمائرنا. وأما حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم عند سماعهم لكتاب الله عز وجل، وكيف كانوا يتأثرون بالقرآن وهو يتلى عليهم، وكيف كان القرآن يحرك ضمائرهم، فهي حال عجيبة قد ضاق علينا وقتنا فلا نستطيع أن نذكر أحوالهم، ولكن يكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق وهو حبيب الحق كان يخاف على قلبه، فكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ثم اسمع إلى هذه الأبيات التي يرسلها إليك الشاعر صالح ابن علي العمري حفظه الله وبارك في شعره ونبضات قلبه، تحت عنوان: إني أخاف الله رب العالمين. يقول: أأخي لا يغريك سربال الرخاء وسراب دنيا بالغرور تفخخا، فلسوف تتركها لتسكن فرسخا، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا سعت فتن الحياة تبش لك وتبرجت في خلوة الرقباء لك، وأتت تدندن في المكان بهيت لك، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. إن ضجت القنوات في صدر البيوت وسرى السفور على شباك العنكبوت، وتجمهر الشيطان في الليل الصمود، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. وإذا دعا للفسق آلاف الدعاء وبكى الحياء على التعفف والثبات، وإذا دعا للفسق آلاف الدعاء وبكى الحياء على التعفف والثبات، والإثم يرقص في الليالي الصاخبات، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. وإذا اصطلى الوجدان من حر الذنوب وتنكرت لشتات خطوتك الدروب، وأتاك يستي النصح سمسار كذوب، فاصرخ معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. وإذا ازدهى وجه الربا وتصببا وسمعت بعد الآي قولا ألفظا، فاذكر فضائل من أفاض وأسبغ واصرخ معاذ الله من درب مشين. إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. بارك الله فيكم إخوتي الكرام وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يلين قلبي وقلوبكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول. ولا تنسونا من صالح دعائكم، وإلى لقاء مبارك بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.